جزاءه خيره يا أرحم الراحمين. عرف شيخنا الأعظم أعلى الله مقامه البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال، وقال بأن هذا التعريف سليم عما نوقش به في التعاريف السابقة، لكن مع ذلك هناك جملة من إيرادات على هذا التعريف لا بد من بيانها ودفعها حتى يتبين أنه هو التعريف السليم والصحيح للبيع. وبعض هذه الإشكالات كما سيظهر إن شاء الله في مطاوي البحث لا تختص بهذا التعريف، لأن مثل الشهيد الثاني وغيره على الله مقامهم ذكروا هذه الإشكالات بالنسبة إلى تعريف أخرى مثل تعريف بالعقل أو تعريف بالانتقال، فهي تعريف عامة، يعني إشكالات عامة على أكثر التعريف، ولكن بعض الإشكالات أيضا تختص بهذا التعريف فيبين المجموع الشيخ. الإشكال الأول، اعترضوا على تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال بأنه لو كان كذلك، يعني لو كان التمليك مرادفا للبيع لصح إنشاء البيع بلفظ التمليك، يعني بدل ما يستخدم المنشئ البائع الموجب كلمة بعته ينبغي أن يصح إنشاء البيع بلفظ ملكته. فإن تم هذا الترادف وثبت هذا الأمر فلا مانع من تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال، وإلا فيشكل الأمر، يعني إذا عرفنا البيع بإنشاء التمليك ولكن منعنا من إنشاء وصلاحية لفظ التمليك في مقام الإنشاء، وقلنا أنه يعتبر أن يكون لفظ بعته أو لفظ شريته، فما هو فائدة تعريف البيع بالتمليك؟ لأنه البيع يصير غير التمليك وليس مرادفا له. نفس الإشكال الذي يرد على التعاريف المتقدمة يرد على هذا التعريف أيضا، بما أن هذا التعريف كما أشرنا أمس مبتكره وقائله هو السيد البحر العلوم على الله مقامه، لكن مع بعض التصرفات التي تصرف فيها الشيخ الأنصاري، فلذلك يظهر أن الشيخ ظفر في بعض كلمات من تأخر عن السيد البحر العلوم على هذا الإشكال عليه، فلذلك الآن انطرح هذا الإشكال كأنه اعترضوا على السيد البحر العلوم كيف تعرف البيع بأنه تمليك، إنشاء تمليك عين بمال مثلا أو بعوض، هو حسب الظهر بعوض عنده على وجه التراضي، الشيخ حذف العوض بدله بالمال والتراضي هم حذفه، لأن بيع المكره بيع صحيح إذا لحقه الله يترتب عليه الأثر وليس بيعا باطلا، فلذلك يسقطون قيد التراضي. قيد التراضي في جانب اللزوم هذا معتبر، فيظهر أن هذا الإشكال موجود في بعض كلمات ما أدري الشيخ كاشف الغطاء أو تلامذة كاشف الغطاء مثل الشيخ الأعسم أو منه، ما أدري ما صار مجال المراجعة، لكن هذا الإشكال موجود على كله. شيخنا الأنصاري يستريح من هذا الإشكال، يقول هذا الإشكال مبنائي، إن قلنا بأنه لا يجوز إنشاء البيع بلفظ التمليك، نعم هذا الإشكال وارد عليه بأنه إذا ما كان التمليك مرادف للبيع فكيف يعرف البيع بالتمليك، ولكن بناء على رأيي بما أني أقول يصح إنشاء البيع بلفظ التمليك فلا مانع لي من تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال. هذا نعم، من يمنع من صلاحية لفظ التمليك للإنشاء البيعي هذا التعريف، هذا الإشكال يرد عليه، ولكن هذا الإشكال لا يرد علي وعلى مثل سيد البحر العلوم، لأنه سيأتي في ألفاظ الإيجاب والقبول أن لفظ ملكته صالح لإنشاء عقد البيع به، فهذا الإشكال لا قيمة علمية له أكثر من هذا. المهم هذا الإشكال والإشكالات الأخرى. الإشكال الثاني الذي يتعرض له المستشكل هكذا يقول إذا عرفتم البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال يلزم أن يكون أثر البيع في جميع الموارد هو التمليك، يعني إذا تحقق عقد ولم يؤثر هذا العقد في نقل الملك عن شخص إلى غيره بإزاء العوض فذلك العقد ليس ببيع، يصح سلب عنوان البيع عنه. ماذا تريد؟ ماذا تريد أيها المستشكل من هذا الإشكال؟ يقول ها، هذا التعريف لا يكون جامعا للأفراد. إنشاء تملك عين بمال لابد وأن يشمل كافة البيوع، كل ما هو بيع لابد وأن يكون حقيقته إنشاء تملك عين بمال. فإذا ظفرنا ببيع لم يكن أثره تملك عين بمال، يلزم أن لا يكون هو بيع، مع أنه بيع، مع أنه يعد من جملة البيوع. ما هو ذلك الفرد وذلك المورد؟ هو عبارة عن بيع الدين ممن هو عليه. المستشكل هكذا يقرر مطلبه، يقول بيع الدين ممن هو عليه ببركة الإجماع في فقه الإمامية بيع صحيح، يعني يصح للدائن الذي هو مالك للدين في ذمة المديون أن يبيع هذا الدين من المديون أو من غير المديون، هذا يصح البيع. لكن أحدهما إجماعي والآخر شهرة، وإلا من ناحية الصحة هو كأنه من المسلم. نحن نسأل الشيخ الأنصاري، بيع الدين ممن هو عليه هل يترتب عليه الملك أو يترتب عليه السقوط ما في الذمة؟ إذا كان ممن هو عليه طبعا، إذا كان من شخص أجنبي غير المديون لا يترتب عليه السقوط ولا التمليك، وإنما يترتب عليه التمليك بالنسبة إلى الشخص الثالث. سأذكر المثال، تارة يكون زيد مديونا لعمر بمبلغ، عمر هو مالك لما في ذمة زيد، مالك لهذا المبلغ الكلي الذمي في عهدة من؟ في عهدة المديون. هذا الزيد المالك لما في ذمة المديون يصح له بيع هذا المليون لنفس المديون، هذا بيع الدين ممن هو عليه، ويصح أن بيعه من شخص أجنبي. بدل أن يكون زيد مالك لما في ذمة عامر يصير ذلك الأجنبي مالك لما في ذمته، ولا فرق. على كل حال الذمة تصبح متعلقة لملك الغير، إما هو الدائن وإما الشخص الذي استراح الدائن منه وفوض هذا الدين إلى شخص آخر. كلاهما صحيح، بيع الدين ممن هو عليه أو بيعه من شخص آخر. مورد الإشكال على تعريف الشيخ الأنصاري بإنشاء تملك عين من هو بيع الدين ممن هو عليه، وإلا بيع الدين ممن غيره هذا ليس فيه إشكال، يعني لا يرد إشكال فيه على تعريفنا للبيع. مورد النقض والإشكال هو هذا بيعه ممن هو عليه. ما هو الإشكال؟ الإشكال هو أن بيع الدين ممن هو عليه يفيد السقوط ولا يفيد التمليك، مع أنه بيع ولا بد أن يكون إنشاء تملك عين بعوض، لا بد أن يترتب عليه الملك ولا يترتب عليه الملك، وإنما يترتب عليه السقوط، سقوط ما في ذمة المديون من الدين. هذا الإشكال. فكيف تعرفون البيع بأنه في كل موارده تمليك، مع أننا ظفرنا بهذا المورد هو بيع وليس بتمليك وإنما هو إسقاط؟ هذا خاص خلاصة المطلب يصير. شيخنا الأنصاري يعقب على هذا ويعلق عليه بأن هذا الاشتباه منك، أنك زعمت أن بيع الدين ممن هو عليه يفيد فائدة السقوط ولا يترتب عليه الملك، ولكن نحن ذكرنا والآن نذكر ونكرر وسنكرر أيضا أن بيع الدين ممن هو عليه أيضا يترتب عليه الملك، لكن يترتب عليه الملك حدوثا لا بقاء، لأن العقلاء وبتبعهم الشرع لا يعتبرون الإنسان مالكا لما في ذمة نفسه إلى الأبد، وإما في آن فلا مانع منه. فيصير هذا المديون بالشراء الدين من الدائن مالكا لما في ذمة نفسه في آن، وقلنا في تصوير الملكية الآنية مثل قضية الدية مثل قضية ملك العمودين، الملكية الآنية لها موارد عديدة في الفقه الشريف، فليكن بيع الدين ممن هو عليه أيضا من هذا القبيل، يعني يملك ما في ذمة نفسه في آن ويسقط، يترتب السقوط على الملكية، لا أن فائدة البيع رأسا ومباشرة هو السقوط، حتى يرد النقل على تعريف البيع وتقول بيع الدين هو بيع وليس بتمليك، لا، بيع الدين هو بيع وهو تمليك، لكن هو تمليكه يختلف عن تمليك هذا الكتاب. هذا الكتاب حينما ملك للمشتري حدوثا وبقاء يكون ملكا، إلا إذا هو أحب أن يزيل هذه الحلقة، يبيع، يهب، يوقف، أي شيء يصنع، أو ينتقل إلى غيره بالإرث، وأما الملكية في باب البيع الدين ليس هكذا، ملكية تحدث في آن ولكن تسقط وتنتفي وتزول وتنعدم. والمهم حدوث الملكية في باب البيع. الدليل هم بلي
البقاء أيضا ما يمكن تصويره في بعض الموارد.
ليش تصوير هذا الكتاب يباع؟
أنه في ذمة، في ذمة انتقال الدين صار في ذمة هذا الشخص المدين، لكن ما يلزم منه أنه انتفت العين خارجا، قد تبقى العين خارجا فيترتب عليها الملك، ومن آثار الملك السقوط.
ماكو عين في الدين، هو العين ذمية، يعني في ذمة الإنسان، عين خارجية محسوسة ما موجودة، وإلا لا يكون دين. أنت الآن إذا كنت مديونا لشخص بمبلغ، أنا الآن مديون لجنابك، أتلفت هذا الكتاب، ألقيت هذا الكتاب في البئر، هذا يجب ضمانية ولا يستقر هذا الكتاب في ذمتي؟ الآن عين خارجية بعد ما موجودة، أتلف المال في البئر، يتحقق ملك الذمة، أنت تكون مالك لما في ذمتي بمقدار مالية هذا الكتاب، صحيح؟ أنا المديون، أنت الدائن، إذا جئت واشتريت هذا الدين منك، قلت هذا الدين مثلا هو إذا مثلي خب لابد وأن مثل ماله، وإما قيمي إذا قيمته، الآن نفرض هذا هم قيمي، ما هو قيمته؟ نذهب إلى المقوم الخبير يقول هذا قيمته 5,000 تومان، أنا أصبح ذمتي مشغولة لك بمقدار بمبلغ 5,000، أنا يصح لي أن أشتري هذه 5,000 تومان منك، إما بنفس 5,000 تومان وإما بأكثر وإما بأقل، بيع بعد هو بالتراضي، ربما تبيع بأقل ما يخالف، أنا أشتري منك 4,000 تومان، تفضل هذه 4,000. المبيع ما هو؟ المبيع هو الكتاب الموجود في ذمتي، ليس الكتاب الخارجي، لا يوجد كتاب في الخارج بعد. هذا المبيع في ذمتي، ما هو أثر هذا البيع؟ أثر هذا البيع أن هذا الكتاب يصير ملكا لما في ذمتي، ملكا لي، هذا الكتاب الذمي الذي لا وجود له في الخارج يصير ملكا لي، أثر هذه الملكية هو سقوط ما في ذمتي من الدين. هذا كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ يقول أي إشكال يرد على هذا، ولكن لأجل أن لا يكون تكرار المباحث السابقة، الشيخ ينظر بيع الدين في أنه يؤثر في السقوط ويحصل الملكية، ينظره بنظير، يقول باب التهاتر في مسألة الضمان هو هكذا. كيف؟ يقول إذا أنا نفس هذا المثال، إذا أتلفت عين متمولة من شخص من مالك، أنا أصبح مديون، ذمتي مشغولة، هو هم إذا جاء وأتلف مال مماثل لما أتلفته منه أمواله، أتلفه علي، يعني أنا مثلا ألقيت بهذا الكتاب في البحر، هو هم أيضا جاء إلى مخزنة كتبي وأخذ هذا الكتاب، كان عندي هذا الكتاب أيضا ألقاه في البحر، هذه وإن عاقبتم وإن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا الاعتداء هكذا تصور، أنا هذا الطريق صحيح مثلا، أنا حينما أتلفت ماله صرت مديون بأي شيء؟ بهذا المال، هذا المال الخارجي المنعدم أصبح مستقر في ذمتي، زين، علي دفع البدل، ما دفعت البدل، هذا الشخص جاء وأتلف معادل هذا المال، مساوي هذا المال، إما نفس هذا الكتاب أو سلعة أخرى متمولة بمقدار هذا المال، أتلف هذا المقدار. الفقهاء هنا يقولون يحصل التهاتر. شنو معه التهاتر؟ التهاتر يقولون أنت المديون ذمتك مشغولة ملكا لمن؟ للدائن، لمن أتلفت أنت ماله، ذلك الدائن الذي أتلف في ساعة متأخرة مالك أيضا تصبح ذمته مشغولة بهذا المال المحترم الذي أتلفه، نتيجة اشتغال الذمتين أنت تصير مالك لما في ذمته بعد أن أتلف مالك، وهو من قبل كان مالكا لما في ذمتك لأنك أولا أتلفت ماله، نتيجة اشتغال الذمتين يعني كونك مالكا لما في ذمة ذاك وذاك مالك لما في ذمتك، نتيجة هذا بما أن المالان متساويان مالين متساويان يحدث التهاتر. التهاتر ما هو؟ التهاتر يعني التساقط، السقوط. زين، السقوط نتيجة أي شيء؟ نتيجة هذه الملكية التي حصلت. يعني أنت صرت مالكا لما في ذمته، وذاك صار مالكا لما في ذمتك. هذا أثره. فكما في باب الضمان يلتزمون بالتهاتر، يعني السقوط مما كان مملوكا في الذمة، يلتزمون بهذا المطلب في باب الضمان. كذلك في مسألة بيع الدين ممن هو عليه، إذا اشترى المديون الدين من الدائن يصير مالكا لما في ذمة نفسه، لكن يصير في آن وليس إلى الأبد. هذا الجواب الأول عن هذا الإشكال. الشيخ الأنصاري له جواب آخر، هو هذا الجواب الآخر، شاهد على أن هذا الإشكال لا يختص بتعريف البيع وإنشاء تملك عنمان، يرد على التعريف الأخرى. الشيخ الأنصاري يقول: سلمنا أن في بيع الدين ممن هو عليه إنشاء التملك غير متحقق، إنشاء السقوط. أنا أسألك، إذن من عرف البيع بالانتقال عين المملوكة؟ من عرف البيع بالعقد الإجابة القبول الدالان على نقل الملك؟ من عرف البيع مثل محقق الكركي بنقل العين بصيغة مخصوصة؟ هؤلاء كيف يفرون من هذا الإشكال؟ هؤلاء كلهم من الملتزمين بصحة بيع الدين ممن هو عليه، مع أنه إذا لم يعقل الملكية في بيع الدين وإنما هو السقوط المباشري، لا التمليك حتى يترتب عليه السقوط، فيلزم عليه بطلان الناقل، بطلان الانتقال، بطلان العقد الدال على نقل الملك، لأنه نقل الملك لما جاء يحصل، إنما يحصل السقوط. فبكل ما أجاب أولئك عن هذا الإشكال، أنا أيضا أجيب عن هذا النقض والإشكال. فالشيخ يجيب بجوابين، جواب حلي وجواب نقضي. الجواب الحلي أن الملكية حاصلة في بيع الدين، ولكنها ملكية آنية، نظير باب التهاتر. والإشكال الثاني، يعني والجواب الثاني، أن هذا الإشكال سيال، يرد على تعريفي وعلى تعريف الآخرين. فالآخرون بكل ما أجابوا وتخلصوا، لأن كلهم يلتزمون بصحة بيع الدين منه، قلت هذا إجماع، كلهم يلتزمون، لا يوجد شخص من الفقهاء يمنع. عن بس ابن إدريس أكو عنده شبهة بالنسبة إلى بيع الدين إلى الأجنبي، إلى غير من هو عليه، وإلا لم يحكى الخلاف عن غيره. إذا كان الأمر مسلم، أنا أسأل المحقق الكركي، أنت قلت نقل العين، نقل العين يعني نقل العين المملوكة من شخص إلى غيره، كيف يتحقق في بيع الدين نقل الملك؟ إذا كان بيع الدين أثره السقوط مباشرة، لا السقوط المترتب على الملك، كيف تعرف البيع بنقل العين نقل الملك، مع أن نقل الملك لا يحصل في بيع الدين؟ أنت العلامة حينما تعرف البيع بأنه الانتقال عين مملوكة، أين انتقال عين مملوكة في بيع الدين الذي تلتزم بصحته؟ أين انتقال العين؟ هو مباشرة يفيد السقوط. أنت المحقق الأجل صاحب الشرائع، تعرف البيع بالعقد الدال، الإجابة والقبول الدلان على نقل الملك، أين الدلالة على نقل الملك؟ إنما هو دلالة على السقوط في بيع الدين ممن هو عليه. فبكل ما تخلص أولئك عن هذا النقض، أنا أيضا أتمسك بذيل عنايتهم، أنا الشيخ الأنصاري، وأدفع هذا النقض. هذا صار إشكال مشترك الورود. الإشكال الثالث الذي يرد على تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال، أنهم يقولون إنشاء تمليك عين بمال يرد عليه نقض. المقصود من هذا الإشكال يعني أن هذا التعريف لا يمنع الأغيار، التعريف لابد أن يكون جامع للأفراد ومانع عن دخول الأغيار، الأغيار الآن تدخل في هذا التعريف. كيف؟ سيأتي في بحث المعاطاة إن شاء الله عن قريب أن المعاطاة تتصور ثبوتا بنحوه، تارة يكون مقصود المتعاطيين مجرد الإباحة، مثل ما هو في باب العارية، لكن في باب العارية الإباحة من ناحية واحدة لا من الطرفين فقط، المعير يبيح للمستعير التصرف في ماله، الانتفاع بماله، لكن في باب المعاطاة لا، كل منهما يبيح للآخر التصرف فيما يأخذه من الآخر بقصد الإباحة، يتحقق المعاطاة. هذا نوع من المعاطاة. النوع الثاني من المعاطاة أن يتحقق بقصد التمليك، يعني الإعطاء والأخذ يتحقق خارجا، ليس هناك صيغة إعطاء وأخذ، لكن هذا الإعطاء والأخذ ينبعث عن داعي التمليك لا عن داعي الإباحة. يعني مثل البيع بالصيغة، كما أن القصد في البيع بالصيغة هو التمليك، كذلك القصد في المعاطاة يكون هو التمليك. كلا النحوين أيضا ممكن وقوعه وواقع هو. تفصيله سيأتي في باب المعاطاة إن شاء الله. هذا المستشكل يقول المعاطاة المبيحة لا شأن لي بالنسبة إليه، لأنها ليست ببيع، هي إباحة، إباحات. ولكن إذا كان مقصود المتعاطيين التمليك، يعني ماذا؟ يعني أن هذا الشخص صاحب السلعة وذاك صاحب الثمن، مالك الثمن، هذا يملك بالإعطاء المبيع للمشتري بإزاء الثمن، وذلك يسلم الثمن للبائع، يعني لممّلك لباذل السلعة بإزاء المبيع، فيحصل إنشاء تمليك عين بعوض، لكن ليس هناك إنشاء لفظي، وإنما هو إنشاء فعلي بالإعطاء والأخذ. هذا يصير معاطاة. المستشكل ماذا يقول؟ يقول أيها الشيخ الأنصاري وكذلك أنت بحر العلوم، أعلى الله مقامكما في الجنان، تعرفان البيع بإنشاء تمليك عين بمال. هذا التعريف يصدق على المعاطاة التي يكون قصد المتعاطيين فيها التمليك، يصدق، لأنه إنشاء تمليك عين بعوض بمال ليس مجان، مع أن المعروف عند الفقهاء أن المعاطاة المقصود بها الملك ليست ببيع، بل إجماعهم موجود. السيد أبو المكارم أعلى الله مقامه في الغنية يقول ليست بيعا المعاطاة إجماعا، يدعي الإجماع. إذا لم يتكن المعاطاة المملكة، يعني المقصود بها التمليك، ليست ببيع حقيقة مع صدق إنشاء التمليك عليه، فهل دخل هذا الغير وهو المعاطاة، لأنه ليست ببيع بحسب دعوة السيد للإجماع، ليست ببيع، دخل في تعريف إنشاء تمليك عين بمال أو لم يدخل؟ دخل. فكيف تعرف البيع بأنه إنشاء تملك عين بمال؟ لا بأن تضيف قيد حتى ما يشمل المعاطاة المملكة، مع أنه ماكو قيد إنشاء تملك عين بعوض. شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه في جواب هذا الإشكال الثالث يقول الأساس الإشكال هو باطل، يعني أنت المستشكل بنيت هذا الإشكال على أن المعاطاة المملكة ليست ببيع، ثم تنقض علي بأنه كيف تعرف البيع بإنشاء تملك عين بمال. من قال لك أن المعاطاة المملكة ليست ببيع؟ أول كلام، من قال لك؟ من أين أتيت بهذا الأمر أن المعاطاة المقصود بها التمليك ليست ببيع؟ حتما تقول السيد أبو المكارم ادعى الإجماع على أن المعاطاة ليست ببيع، أنا هم معك وأقبل كلام السيد أبو المكارم، لكن السيد أبو المكارم لا يدعي أن المعاطاة المقصود بها الملك ليست بيعا عرفيا حقيقيا، يعني لا يكون المقصود فيها الملك، بل يقول من الناحية الشرعية، لأن الفقيه حينما يدعي الإجماع يدعي الإجماع على الحكم لا على الموضوع، المناسب للفقيه هو هذا، عليه استنباط الأحكام، ما له شغل بالموضوعات، مثل البيع اللي هو أمر عرفي. يقول ليست ببيعا يعني لا تفيد الملكية، وأما مقصود المتعاطيين قطعا هو التمليك، والكلام في قصد المتعاطيين للتمليك لا للإباحة، فالمعاطاة المقصود بها الملك، لأننا حينما نعرف البيع بأنه إنشاء تملك عين بمال، هذا أعم من أن يكون البيع صحيح ومضى شرعا أم لا. نحن الآن نعرف البيع العرفي، البيع العرفي هو إنشاء تملك عين، هذا أعم، قد يكون أيضا ممضى شرعا فبها ونعمل، وقد لا يكون ممضى. مثل أجلكم الله من يبيع الخمور، هذا الذي يبيع الخمور ماذا يصنع؟ أليس مثل من يبيع الكتاب؟ أليس مثل من يبيع السجادة؟ أليس مثل من يبيع الدار مثلا؟ بيع بيع هو، لكن هو بحسب زعمه أن هذا الخمر أجلكم الله أمر متمول، ويبذل العقلاء بإزاء المال، وإلى هؤلاء الذين يسكنون في أوروبا والصين وكذا، لا ليس مجانين بهذا المعنى، وإن كانوا مجانين بمعنى آخر، لأن العقل ما عبد به الرحمن، لا ليسوا عقلاء، لكن بهذا المعنى الذي يعني تمييز الخير والشر. هؤلاء يختلفون عن أولئك الذين هم مربوطون في دار المجانين وإلى آخره. عقلاء، هؤلاء العقلاء يبذلون أغلى الأثمان بإزاء الخمور، صحيح ولا؟ هذا في بيع الخمر وشراء الخمر، إنشاء وتمليك عين بعوض، موجود أو غير موجود. عبث فعلهم أو لا يوجد قصد. يعني الآن يخرج الرجل من بداره، زوجته تقول أين تذهب في منتصف الليل؟ يقول هذا السوبر هنا مفتوح، أشتري فت كذا وخمرة أشتري أشتري أشتري. يعني شنو؟ يعني أتملك الخمرة بإذاء الثمن الذي أبذله. هذا معنى في المعاطات المملكة كذلك، قصد التمليك موجود، هو بيع، بيع عرفي، لكن الشارع بحسب دعوة السيد أبو المكارم يقول ليست ببيع، سلمنا وآمنا. الشارع المقدس له التصرف، يقول البيع المؤمن لك لابد أن يكون بصيغة معينة مثلا، لا مثلا. أما أنه ينفي بيعيته العرفية، ليس هكذا. كثير من البيوع العرفية المتداولة المرسومة عند العرف هي بيوع يزاولها العقلاء، ولكن لا يترتب عليها الأثر الشرعي، يعني التمليك والتملك في اعتبار الشرع. نعم، في اعتبار نفس العقلاء يعتبرون، ولذلك هذا الذي يبيع الخمر بمجرد أن أخذ الثمن هو يذهب يشتري به شيئا آخر مثلا، هو يتعامل مع هذا الثمن معاملة ملكه لا أنه ملك الآخرين. نعم، في اعتبار الشرع هو لا يكون ملكا له. فإذا هذا الإشكال أيضا لا يرد علينا. الإشكال الآخر الذي يرد على هذا التعريف، المستشكل يقول أنت عرفت البيع بإنشاء تملك عين بمال، هذا التعريف كما يصدق على فعل البائع الذي هو ينشئ بيده زمام البيع، يقول بعته ينشئ البيع، كذلك يصدق على فعل المشتري، مع أن المقصود تعريف البيع بعنوان الحدث الذي هو فعل يصدر من البائع. فعل البائع هو إنشاء تملك عينا بعوض، صحيح، ولكن هذا التعريف يصدق على قبول المشتري أيضا، لأن المشتري حينما يقول قبلته في الواقع يملك الثمن، الثمن عين، الثمن عين، إما نوط وإما ذهب وإما فضة وإما أي شيء، ورقة نقدية، هاي عين خارجية، أيضا ينشئ تمليك هذه العين الخارجية للبائع بإزاء العوض، يعني بإزاء المبيع. العوضان أحدهما مبيع والآخر ثمن، كل عوض عن الآخر، ولذلك يقولون عوضان، شرائط العوضين، العوضان في البيع كذا وكذا، كل منهما عوض عن الآخر. المقصود من إنشاء تمليك عين بمال تعريف البيع بمعناه الحدثي المصدري الذي بيد البائع إنشاؤه، مع أن هذا التعريف صادق على الفعل الصادر من المشتري وهو الشراء، فدخل تعريف الشراء في تعريف البيع، ما صار تعريفك للبيع بإنشاء تملك عين مانعا للأغيار، هذا الغير وهو الشراء دخل في التعريف. شيخنا الأنصاري يجيب عن هذا الإشكال، يقول نعم، إنشاء التمليك في البيع موجود وفي الشراء هم موجود، ولكن مع ذلك تعريفنا للبيع بإنشاء تملك عين ما لا ينتقض بالشراء. لماذا لا ينتقض؟ لأن الفرق بين الشراء والبيع هو أن المنشأ في البيع هو التمليك، يعني للمثمن، وبتبع هذا التمليك، وفي ضمن هذا التمليك، لأنه ليس هبة، ليس تمليك مجاني، فيه تملك للثمن، لأنه قبل ما يقول بعته وقبلته تكون مقاولة بين البائع والمشتري، مماكسة يتحقق على السعر وكذا، بعد ما كل شيء تثبت يقول البائع بعته مثلا وذاك يقول قبلته، هذا ترتيبه. فحينما البائع يقول بعته، يعني يقول ملكت المبيع إياك أيها المشتري، لكن ملكته إياك مجانا حتى يكون هبة، يعني ما كان عندنا عقد هبة، بإزاء عوض، العوض هو هذا الثمن. فأنا حينما أملك أتملك أيضا، لكن تملكي مضمر، مضمر في تمليكي. أنت حينما تقول قبلته أيضا تملك الثمن، لكن تملك الثمن ابتداء أو في ضمن تملكك للمثمن، في ضمن تملكك المثمر. فهذا المقدار حصل من الفرق أن البيع هو إجشاء تمليك متضمن لتملك الثمن، الشراء هو إنشاء تملك يعني المدلول بالأصالة في الشراء ضد المدلول الأصلي في البيع. في البيع المدلول الأصلي تمليك المثمن ويتضمن ويستبطن التملك لأنه ليس باب هبة، باب معاوضة. وفي الباب الشراء حينما يقول قبلت لا يقول قبلت يعني ملكتك مثل ما ملكت مبيع أنا هم ملكتك الثمن بإزاء، لا قبلت يعني قبلت تمليكك يعني تملكت، قبلت مطاوعة يعني تملكت، أنا تملكت أي شيء، تملكت ما ملكته لكن لا مجانا لأنه ليس هبة وإنما هو بإزاء شنو. فهذا معنى الشيخ يقول الدقة الموجودة مع اشتراك البيع والشراء في التمليك والتملك أن المدلول بالأصالة للتمليك البيعي هو التمليك، والمدلول التضمني التبعي هو تملك الثمن. بالعكس في جانب الشراء المدلول لأنه تملك تفعل باب مطاوعة، المدلول الأصلي المطابقي إن شئت تسميه هو عبارة عن التملك يستبطن التمليك يعني تمليك الثمن. هذا المقدار من الفرق موجود وهذا كافي. الشيخ يقول هناك نقض آخر ظهر جوابه من هذا الجواب. ماذا هو ذلك النقض؟ النقض الآخر هو الذي يكون جوابه متحد مع هذا الجواب يعني الأصالة والتبعية. النقض الآخر هناك شخص يأتي ينقض على تعريف البيع بإنشاء تملك عين بمال، يقول هذا التعريف غير مانع للأغيار. ليش؟ لأنه واحد من الأغيار هو باب الإجارة، يأتي وينطوي في هذا التعريف. كيف؟ يقول الشخص الذي يؤجر داره سنة بمليون تومان مثلا، المليون هو ثمن يقبضه يتسلمه مالك الدار، الموجر يتسلم الثمن. تارة يكون إجارة الدار بإزاء إجارة السيارة 6 أشهر، ما أن كلام هذاك منفعة هذا هم منفعة، ما هذا مو مورد الكلام. مورد الكلام ما إذا كانت الأجرة كما هو الغالب أعيان، إما ذهب وإما نقود إلى آخره. إذا كانت هذه الأعيان، هذه الأعيان يملكها المستأجر. لمن يملكها؟ يملكها للموجر، يتملك منفعة عين الموجر ويملك نفس العين للموجر. صحيح الفرق بين باب الإجارة والبيع هو هذا، أنه في البيع إنشاء تمليك عين في باب بمال بعوض، في باب الإجارة إنشاء تمليك منفعة بعوض. الآن العوض مليون تومان، أجرة الدار لسنة أجرة متعارفة. المستشكل يقول إنشاء تمليك عين بمال يصدق على قبول المستأجر للإجارة، لأنه حينما يقول قبلت إجارة الدار سنة بمليون ويسلم المليون معناه أني ملكتك هذا المليون بإزاء منفعة الدار يعني السكنة في الدار التي سأبدأ إن شاء الله أسكن فيها. صحيح؟ فيصير إمشاء تمليك عين بعوض، إمشاء تمليك عين يعني مليون تومان بعوض منفعة الدار، لأن منفعة الدار أمر متمول السكنة فيها. أنت هم عرفت البيع بأنه إمشاء تمليك عين بعوض، فما هو الفرق بين قبول الإجارة؟ لا يصدق التعريف على فعل الموجر لأن الموجر يملك المنفعة، ونحن اعتبرنا في البيع أن يكون عين إنشاء تمليك عين هذا، لكن على فعل المستأجر يصدق هذا التعريف. فيلزم دخول موارد قبول الإجارة في تعريف البيع، معنا باب الإجارة باب وباب البيع باب آخر. فلماذا عرفت البيع بإنشاء تمليك عين؟ الجواب الجواب يقول نعم في باب الإجارة إذا كانت الأجرة عين مثل هذا المليون صحيح تمليك عين موجود، لكن هذا التمليك تبعي. فعل المستأجر في الواقع قبول تملك المنفعة، لكن لأنه ليست عارية، ليست تملك للمنفعة مجاني، ليست تسليط على الدار بلا عوض، يوجد أجرة، يستبطن هذا التملك للمنفعة تمليك أي شيء الأجرة. مثل ما أجبنا عن الشراء نجيب عن الأجرة. يبقى نقضان أو ثلاثة سيأتي إن شاء الله. بل نعم يبقى على هذا التعريف أمور حسب بل الظاهر بل ما قرأنا شيئا منها. نعم يبقى عليه، يعني هذا السليم عن الإشكالات الأخرى، لكنه لا عن كل الإشكالات، هناك جملة من النقوض والإشكالات لابد من حلها. يعني يبقى على هذا التعريف أمور، منها أنه التعريف بإنشاء التمليك موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكته حتى يحصل الترادف، وإلا إذا منعنا الإنشاء بلفظ ملكته تعريف البيع بلفظ التمليك أيضا لا يكون صحيحا باطلا. وإلا يعني لو منعنا، لو لم نجوز الإيجاب بلفظ ملكته لم يكن التمليك مرادفا للبيع، فلا يتم التعريف، لأنه أنت أشكلت على التعاريف الأخرى بأنه المرادفة ما موجودة ما متحققة، فهنا أيضا الترادف إذا منعنا من الإنشاء بالتمليك غير متحقق، فالتعريف باطل يصير. ويرد هذا الإشكال أنه الحق، يعني أن جواز الإيجاب بلفظ ملكته هو الحق، هو المختار، كما سيأتي في صيغ العقود إن شاء الله ذكر هذا المطلب. فهذا الإشكال يصير مبنائي، اذهب أنت المستشكل إلى من يمنع من إنشاء البيع بلفظ التمليك. أكو جماعة يقولون بأن ملكته يختص بعقد الهبة، بناء على هذا المسلك لا يصح لذلك القائل أن يعرف البيع بإنشاء التمليك. لماذا؟ لأنه لا يجوز الإنشاء بلفظ التمليك، ولكن نحن إذا جوزنا الإنشاء بلفظ التمليك معناه أنه جعلنا التمليك مساويا للبيع مرادفا له، فيجوز لنا التعريف بالتمليك. ويرده أن جواز الإيجاب بلفظ ملكته هو الحق، كما سيجي يعني في صيغ العقود إن شاء الله، هناك نذكر لفظ ملكته من صيغ البيع. ومنها أن هذا التعريف يعني إنشاء تملك عن ما لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، يعني بالنسبة إلى البيع إذا كان إلى غير من هو عليه شخص ثالث ذاك قطعا التمليك يتحقق، ماكو إشكال. الإشكال يتركز على أي شيء، على ما إذا باع الدين ممن هو عليه حتى تفرغ ذمته. هذا لماذا لا يشمل؟ لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه إذا ما صار مالك على نفسه، وإنما هو أثره السقوط. فإذا البيع متحقق، إنشاء التمليك غير موجود، إنشاء السقوط موجود. فكان عليك أن تعرف البيع هكذا، إنشاء تمليك أو سقوط بعوض، مو بس إنشاء التمليك بعوض حتى يشمل بيع الدين. وفيه هذا النقض، هذا الإشكال أيضا ممنوع بوجهين. الوجه الأول، مع ما عرفت يعني في بطلع كتاب البيع حينما تعرضنا لشبهة صاحب الجواهر مع الشيخ كاشف الغطاء، هناك قضية بيع الدين هم تعرضنا إلى أنه يتحقق الملكية ولكن أثر السقوط، واستشهدنا بكلام الشهيد على أن تملك الإنسان لما في ذمة نفسه أمر معقول، لأنه ردد الإبراء بين أمرين معقولين ممكنين، لا أن أمرهما أحدهما ممكن والآخر محال، لا يمكن أن يردد الأمر بين المحال والممكن، بين أمرين ممكنين، فيظهر أن الإنسان يمكن أن يتملك ما في ذمة نفسه لمدة آن مثلا. عرفت وستعرف أيضا بعد أسطر. ما هو ما عرفت وستعرف؟ من تعقل تملك ما على نفسه وأول هذا التملك ورجوع هذا التملك إلى سقوطه عن، لا أن المنشأ هو السقوط، المنشأ هو التملك، لكن في آن هذا النظير الآن ذكره، هناك ما ذكر بعد هذا النظير، نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه بالتهاتر. خب كل من الدائن والمديون إذا صار مالكا لما يساوي في ذمة الآخر يسقط الدين عن ذمتهما معا بالتهاتر، يسقط يسقط يعني شنو يسقط؟ يعني يصير مالك بعدما صار مالك يترتب عليه السقوط. هذا الجواب الأول، أنا أتخلص من هذا النقض بهذا الترتيب، أن الملكية في بيع الدين متحققة، لكن أمضي إلى الفقهاء الآخرين. الجواب الثاني هذا، أنه الضمير للشأن لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع. يعني إذا ما كان في بيع الدين الملكية ما كانت معقولة، أثره السقوط لا الملكية. إذا كان هكذا، إذن كيف أنتم الذين عرفتم البيع بالانتقال والناق والصيغة والكذا والكذا، كيف أيضا تحلون المشكلة؟ المشكلة ترد عليكم أيضا، أنه لو لم يعقل التمليك في بيع الدين ممن هو عليه يلزم أن لا يعقل البيع، مع أنكم جعلته من مصادق البيع وقلتم الإجماع موجود على صحة بيع الدين ممن هو عليه، كيف تصححون هذا البيع؟ إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة. من يعرف البيع بالمبادلة؟ مثل نصبح مبادلة مال بمال. هسا تعال إلى الفقهاء، عرفوه بالنقد، عرفوه بالتمليك، عرفوه بالانتقال، هو كل هذا الإشكال يرد عليهم. معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها، ما يساويها من الألفاظ مثل إبدال، هسا مثل كذا مثلا، ها معاوضة مثلا، نعم أحسنتم. ما هو الدليل على أن البيع ليس له معنى غير التمليك والإبدال؟ يقول ليس هذه دعوة بلا بينة، البينة كلام فخر المحققين، هو فقيه حلي عربي هكذا يقول، يقول معنى كلمة بعت في لغة العرب ملكت غيري. خب إذا ملكت غيري اسأل فخر المحققين كيف تصحح بيع الدين ممن هو عليه، إذا كان بيع الدين أثره السقوط لا التمليك، فكيف تقول البيع في كل مورد هو ملكت غيري؟ البيع في لغة بيع بعته في لغة العرب ملكت غيري، رحم الله والديك أي الفخ. طب إذا هو هكذا ملكت غيري، لابد أن يكون في بيع الدين الذي هو صحيح بنظرك أيضا هو تمليك الغير، ملكت غيري لكن أثره السقوط، ملكت غيري. فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه، يعني كان من المحالات وإنما أثره السقوط، لم يعقل شيء مما يساوي الملكية من المبادلة من النقل من الانتقال من المحافظة، فلا يعقل البيع حينئذ، مع أنكم تقولون هذا البيع معقول وواقع وصحيح شرعا. لا مناص إلا من الالتزام بأن بيع الدين لابد أن يحصل فيه الملكية الآنية مثل شراء العمودين. الفقيه لا يقع في مخمصة، الفقيه يتمكن يتوسع يحل المشكلة، يقول الملكية واقعة، الشارع المقدس قال إذا ملكوا عتقوا. شنو إذا ملكوا عتقوا؟ يعني بمجرد أن صار الإنسان مالكا لأحد العمودين يعتق. إذن الشارع متصور الملكية، ما قال إذا اشتراه عتق، إذا ملكه يعني يظهر يدخل في ملك الولد هذا العمود، بعد ما دخل يعتق، لكن شو وقت آم، مو أنه يدخل في ملكه ساعة يقدر يستخدم أبوه، اذهب إلى السوق كذا اشتري وكذا وبعدين يعتق، لا بمجرد أن ملك يعتق، أما الملكية تحصل. هو هذا الملكية الآنية، الفقهاء من يطلعون الملكية الآنية يستنبطوها من الروايات بعد. هذا من الإشكال الثالث أو الرابع، الثالث كان حسب الظاهر. ومنها هذا هم نقرأ أن هذا التعريف، تعريف البيع بإنشاء التمليك، يشمل التمليك بالمعاطاة، لا يقول الإباحة بالمعاطاة، لأنه ذاك خارج عن التعريف قطعا، لأنه قصد التمليك منتفي. لا، إذا كان قصد التمليك موجود لكن ما يترتب عليه الملكية، لأنه الفقهاء يقولون المعاطاة لا تفيد الملك، أما قصد التمليك موجود، أنه يشمل التمليك بالمعاطاة. ولكن حكم المشهور مع حكم المشهور، مو أكثر، أكثر من المشهور، دعوة الإجماع موجودة في عبارة السيد الفاضل الميسي يدعي الشهرة، لكن السيد أبو المكارم يدعي الإجماع على أن المعاطاة ليست بيعا. وفيه هذا الإشكال أيضا ما سيجيء من كون المعاطاة بيعا قطعا، وأن مراد النافين ببركة الإجماع نفي صحتها. نعم، قصد التمليك إذا موجود هو بيع، لكن بيع فاسد مثل بيع الخمر. قصد التمليك موجود لكن فاسد شرعا، لا يترتب عليه الملكية، أما القصد أمر كامن في نفس المتبايعين، هذا القصد موجود. كيف؟ ومناط هذا البيع في أنه يسلق عليه بيع عرفا أو لا، هو هذا القصد. القصد يقوم هذا المفهوم، مفهوم البيع يتحقق إذا كان قصد التمليك. الأثر الشرعي يترتب عليه أو لا، هذا مجال آخر، اذهب إلى وعاء التقنين وقانون الوضعي والشرعي، انظر أن القانون يرتب آثار الملك، أما قصد التمليك هذا كامن في نفس المتبايعين. قلت بشهادة أن هؤلاء المليارات من الناس الذين في كل يوم يزاولون عملية شراء الخمور، اللحوم الخنازير، الأسماك التي ليس لها فلس وهي محرمة لك، وكثير من المحرمات الأخرى. قصد التمليك عندهم حينما يبذلون الفلوس أو يأخذون المتاع، أي قصد موجود، وهذا بيع يصير وإن لم يكن مضى شرعا. المعاطاة من جملتها عند من ينكر إفادة المعاطاة للملك كما هو رأي القدماء. نفي صحتها لا نفي مفهومها العرفي بيعية، ولكلامنا الآن في تعريف المفهوم العرفي لا ما اتخذه الشارع. الشيخ خصوصا أولئك أخذوا فرد قيود، هاي يدل على أنهم نظروا إلى المعنى الشرعي. قيد التراضي أخذ، الشيخ ما أخذ قيد التراضي، ما اعتبر العين أن تكون مملوكة، لذلك توسع لأنه المعنى العرفي الآن بصدد بيانه. المعنى العرفي متحقق بقصد، متقوم بقصد التمليك، وقصد التمليك موجود في المعاطات. نعم لا يترتب عليه الملك عندكم. ومنها بعد يكتفي نعم بري
ذكرتون أنهم وظيفة التعريف تنقيح تنقيح موضوع عدلة البيع.
نعم
المطلوب هو حكم البيع صحة من قبل الشارع.
لا الآن المقصود ليس هكذا، الآن المقصود تعريف البيع العرفي. البيع العرفي هو موضوع الأحكام الشرعية، هو صحيح موضوع، لكن الأحكام الشرعية كلها تقييدات وتخصيصات، مو أكثر، مو تغيير لحقيقة المعنى العرفي. يعني الشارع المقدس ماذا يقول؟ الشارع المقدس يقول البيع أيضا عرفا هو إنشاء تملك عيني بمال، ولكن الشيء الذي تزعم أنه مال وهو الخمر العياذ بالله أجلكم الله أو الخنزير هذا ليس بمال. أنا أرشدكم أقول هذا المتاع، هذا الجنس، هذا الجسم الخارجي هذا ليس بمال في اعتباري أنا الشارع، مو أنه يقول البيع في موارد لا يكون إنشاء تملك عيني بمال، ليس هكذا. البيع هو بلي
معاطاة أيضا الشارع يقول أنها ليست بيع.
أولا هذا أول الكلام، سيأتي في بحث المعاطاة أنها بيع، وأنها المحقق الكركي هو أول من خرق هذا السد وقال بأن المعاطاة بيع ومملك، والشيخ وبس مو مملك، مملك مو بالملكية الجائزة وإنما هي مملك ملكي لازم، سيأتي إن شاء الله. هذا مجرد فرض يصير، بل على مبنى القدماء لا بأس هذا البحث. أولئك يقولون بأن المعاطاة المقصود بها التمليك تفيد الإباحة، ولكن هذا فرض لا يلتزم به الشيخ الأنصاري ولا الفقهاء الآخرون. وصلى الله على محمد وآل طاهر. إن شاء الله غدا العطلة يوم الثلاثاء الحضور إذا توفقنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام ولا يزال في الإيرادات التي قد تورد على تعريف البيع بأنه إنشاء تملك عين المال. من جملة تلك النقوض والإشكالات أن التعريف لا يكون طاردا للغير ومانعا للغير لأجل دخول عقدين آخر.